آخ السائق يذهب يأتي بالبنت من الجامعة، من المدرسة إلى البيت، على أي حال هذا رجل،
غير محرم، نعم.
هذا رجل على كل، وهذه أيضا فتاة، يجب هذا أن يحسب له حسابه. حدثت لي حالات كثيرة في هذا المجال، يأتون سيدنا تفضل للعروس أخذ منها الوكالة،
نعم.
فأدخل إلى العروس، العروس بين مئات من النساء وهن في منتهى الزينة وفي خب، يا أخي أنا أدخل وإذا الكل تحجبنا، زين لما أدخل طيب هذا كلش ممتاز،
جيد.
لكن ألاحظ عمال المطاعم، عمال المطعم بأيديهم الحلويات ويوزعوهن بين النساء، أنا في الواقع أقف أمام حيرة، أليس هؤلاء رجال؟ ما بالكن متبرجات وكأنه الرجل فقط العالم الذي يأتي يأخذ الوكالة من العروس، يلا تحجبوا السيد، عجيب. أنا هم أحول المجال إلى وعظ يا سيد، حتى البعض يقول سيدنا خفت قتعزي، أقول لهم لا يا إخوان يا أخوات، أخير هذول عمال المطعم، الواحد لبناني واحد سوري واحد هندي ما أعرف إيش،
نعم، مع أنه الأوامر النبوية على العكس. هنالك حادثة دخول ابن مكتوم على النبي صلى الله
لا
عليه
هذول
وآله.
مو عميان يا سيدي،
نعم، المقصود هذا، أنه مع أنه هؤلاء ينظرون، الرسول كان يؤكد على أنه إذا دخل الأعمى عليهن
نعم
أن يتحجبن. قيل يا رسول
أحسنت،
الله أنه لا
فكيف
يراننا،
إذا
قال أنتم ترونه، يعني النساء.
إن لم يركن فأنتن تريانه،
نعم،
زين فأنا ألاحظ هذا التسامح أحيانا أو الغفلة، هذه حالة خطيرة، مسألة الاختلاط من أخطر ما يبيته الاستعمار لتدمير أخلاق المسلمين،
نعم،
هاي قضية الاختلاط شوفوا الآن. وطبعا علماءنا والحمد لله وقفوا منها موقف جدا صلب وقوي، الآن نجحت الجامعات الإسلامية في الدولة الإسلامية، تشوف الصالة فيها طالبات وفيها طلاب لكن ما مفصولين، إنما
نعم،
هم بالخط الخلفي كما في صلاة
أو على
الجماعة كما في
جانب من جانب من
جانب
الجانب.
وجانب آخر، يمكن
على أي حال
احتواء هذا.
الآن حتى علماء التربية الغربيين الآن يضجون من قضية الآثار السلبية التي تركها الاختلاط، ويؤكدون على ضرورة إيجاد حلول لهذه
نعم
الظاهرة.
الشاه أصدر أوامر أيام هويدا، تعمدوا أن يضعوا بنت وولد وبنت وولد بالجامعة، بنت
نعم
في بداية نشر الاختلاط أو ما سموه بالثورة السوداء
نعم
البيضاء، واحدة من هذه أنا أذكر أن يخلون البنت، وحدثت في الأيام الأولى حالات وفضائح
نعم
نعف البرنامج عن ذكرها.
حتى في الجانب العلمية هنالك ضعف في الجانب العلمي يوجده الاختلاط. يعني المدارس المختلطة تبدأ الآن منذ الابتدائية، منذ المراحل الأولى، هنالك تحذيرات من قبل علماء الغرب فيما يرتبط بهذا الجانب. سماحة السيد حسن الكشمير، الوقت المخصص لهذه الحلقة أوشك على نهايته، بقت لدينا قضايا من قبيل أحكام الاستئذان التي يؤكد عليها الشريعة فيما يرتبط بالدخول على الوالدين، قضايا حرمة تقبيل الأطفال في سنين خاصة لغير المحارم، تفريق الأمكنة بين الأولاد خلال النوم، هنالك قضايا أيضا مسائل الاحتلام وضرورة تعليمها للأولاد، وأحكام البلوغ والحيض وغيرها. بعض هذه الأمور موجودة في الكتب الفقهية، ينبغي الرجوع إليها من قبل الوالدين وإرجاع الأولاد أو تعليمها للأولاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة. قضايا أخرى سنتناولها بما تسمح به ظروف البرنامج في الحلقات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن كشميري، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمرا سنحيا أوفيا. هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم وحللتم علينا. أهلا في حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران، حيث سنتطرق في هذه الحلقة من البرنامج إلى 10 خصوصيات جغرافية لإيران رفعت من مستوى قدراتها الاقتصادية. تفضلوا بمتابعتنا.
We'll be right back.
أيها الأحبة، تقع إيران بمساحتها التي تتجاوز 1.5 مليون كيلومتر مربع في غرب آسيا، ويقع زهاء 90% من الأراضي ضمن نطاق هضبة إيران، وبفضل وجود سلسلتين جبلتين هما ألبورز من الغرب إلى الشرق وزاغروس من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، فإن أكثر من نصف مساحة إيران مرتفعة وجبلية، ويبلغ معدل ارتفاعها أكثر من 1200 متر عن سطح البحر، وأكثر نقطة فيها انخفاض بارتفاع 56 مترا تقع في صحراء لوت، وأكثرها ارتفاعا هي قمة جبل دماوان بارتفاع يتجاوز 5600 متر بين سلسلة جبال ألبورز.
وتعرف إيران ببلد الفصول الأربعة بفضل تمتعها بمناخ متنوع، بحيث إن جهتها الشمالية الغربية تتميز بمناخها الجبلي، فيما يتميز شمالها بطقس معتدل ورطب، ومناطقها الوسطى ذات مناخ حار وجاف، ومناطقها الجنوبية والجنوبية الشرقية ذات جو حار ورطب، وفي حين أن المناطق الشمالية الغربية تكون في فصل الشتاء مغطاة بالثلوج، فإن مناطق جنوب إيران تكون معتدلة وربيعية. ومع هذا التنوع المناخي لا يمكن أن نغفل تأثيره على التنمية الاقتصادية في مجال السياحة.
مستمعينا الكرام، إن التنوع المناخي لمدن إيران هو بشكل بحيث إننا يمكننا في كل الفصول أن نجد المكان المناسب الذي نرغب فيه من حيث المناخ اعتباراً من الطقس الحار والرطب وحتى الصحراوي الحار والجاف وبرودة الجبال، حيث يلبي كل منها الحاجات والأذواق المختلفة.
ويعتبر الغطاء النباتي والمراعي والغابات والمساحات الخضراء الثروات الوطنية لكل بلد، بحيث تعد اليوم من الأركان الرئيسة للتنمية المستدامة في كل بلد. وبالإضافة إلى القيم الاقتصادية، فإن الغابات والمساحات الخضراء والغطاء النباتي كل ذلك له دور مهم في سلامة جسم الإنسان وروحه. ويوجد في إيران أكثر من 14 مليون هكتار من الغابات، وتضم حوالي 8.8% من مساحة البلد. ورغم أن إيران تقع في منطقة ذات غطاء محدود من الغابات، ولكن العجيب أنها تحتوي على 11 إقليماً من 13 إقليماً معروفاً في العالم.
أيها الأحبة، ومن خصوصيات إيران الجغرافية الأخرى التي من شأنها أن تكون مؤثرة في نمو اقتصاد البلد وازدهاره، عدد البلدان المجاورة لها والسوق السكاني للمنطقة، فإيران تجاور 15 بلداً برياً وبحرياً، ولها حدود برية مع 3 بلدان هي أفغانستان وتركيا وأرمينيا، وحدود بحرية مع 8 بلدان هي كازاخستان والإمارات وعمان وقطر والسعودية والكويت وروسيا، وترتبط بحدود برية وبحرية مع 4 جارات هي باكستان وتركمانستان وأذربيجان والعراق.
وحسب تقديرات خبراء عمليات التبادل التجاري بين هذه البلدان، فإن من شأنها أن تدر على إيران سنوياً واردات تتراوح بين 40 إلى أكثر من 150 مليار دولار، وإن انخفاض مستوى نفقات المحافظة على البضائع وتخزينها وميزة رخص نفقات شحن البضائع ونقلها من شأنه أن يرفع من مستوى الموارد المالية المتحصلة من عمليات التبادل التجاري بين بلدان المنطقة.
أيها الأحبة، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. يعتبر وجود الحدود المائية والاتصال بالمياه الحرة من المزايا المهمة للتنمية في العالم المعاصر، لأن البحار والملاحة البحرية هما عامل المواصلات الرئيسة للتجارة العالمية، ومما مجموعه 5800 كيلومتر مربع من الشريط الساحلي المتصل بإيران. هناك 4900 كيلومتر منه في جنوب البلد وسواحل الخليج الفارسي وبحر عمان، وتتمتع إيران بأكثر المواقع الجيوسياسية أهمية واستراتيجية في العالم بفضل سيطرتها على مضيق هرمز الاستراتيجي.
نعم، ويربط مضيق هرمز الخليج الفارسي بالمياه الحرة عن طريق بحر عمان، وكما نعلم فإن الخليج الفارسي وبفضل احتياطياته النفطية والغازية يعتبر مخزن نفط العالم وأكبر منطقة تؤمن ما يحتاج إليه العالم من طاقة. جدير ذكره أن بحر الخزر يقع في شمال إيران ويبلغ طول شريطه الساحلي 890 كيلومترا، وبلدان الخزر الساحلية مثل تركمانستان وأذربيجان وكازاخستان لا يمكنها تحقيق تجارة ناجحة مع العالم من دون طرق المواصلات في إيران. فإيران تمثل أقرب جسور الربط لها مع المياه الحرة وأقلها تكلفة.
ومن القدرات الاقتصادية الأخرى لإيران ما يتعلق بخصوصيتها الجغرافية وهو ممراتها، والممرات الدولية هي طرق غير مكلفة إلى حد كبير من الناحية الاقتصادية لشحن البضائع ونقلها وتنقل الأشخاص حيث تمر من عدة بلدان. والموقع الجغرافي السياسي المنقطع النظير لإيران أتاح لها إمكانية أن تشحن بعض من البلدان المجاورة مثل قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأفغانستان المحصورة في اليابسة بضائعها عن طريق إيران والممر الشمالي الجنوبي من البلاد من أجل الوصول إلى المياه الحرة.
ويصل الممر الشمالي الجنوبي ميناء كانتينر في بومباي بشرق الهند بسان بيترسبورغ في روسيا بعد المرور بجمهورية أذربيجان وأستراخان، ويعتبر هذا الطريق أهم حلقة للتجارة بين آسيا وأوروبا، حيث يختصر المسافة البالغة 16,000 كيلومتر عن طريق قناة السويس إلى 7,000 كيلومتر عن طريق الممر الشمالي الجنوبي في إيران. ويعد هذا الممر أقصر بنسبة 40% وأقل تكلفة بنسبة 30% من حيث المسافة والوقت مقارنة مع الطرق التقليدية.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وملتقانا معكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران،
حيث سنستكمل الحديث عن أوائل الخصوصية الجغرافية في إيران. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا العدل المنتظر. حيث سنتحدث عن مسألة ارتفاع مستوى الطاقات، كيفية بناء المجتمع الإسلامي، المنهجية التي يعتمدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة ومؤلف كتاب العدل المنتظر. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وبياكم، جزاكم الله خيرا.
سماحة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نجدد التحايا لكم مستمعينا الأعزاء وأيضا فضيلة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، مسألة الارتفاع مستوى الطاقات، كيفية بناء المجتمع الإسلامي، ما هي المنهجية التي يعتمدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
واقع أنه استكمالا لما باشرنا به في الحلقات السابقة في قضية الطاقات واستثمار الطاقات وارتفاع مستوى الطاقات، نحن بينا أنه بعض الأمورات المتعلقة بهذا الشيء، وخاصة نتذكر رواية الإمام الصادق بأبي وأمي التي على أساسها أنه قال في زمن الإمام المهدي، قال أصحاب الإمام المهدي
عجل الله تعالى
عجل الله فرجه وسهل مخرجه، يقول نعم أصحابهم عليه السلام رجال لا ينامون الليل، لهم دوي كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم رهبان بالليل ليوث بالنهار، وهم من خشية الله نعم متقون.
نعم.
واضح أنه من خلال هذه الرواية تعطينا هذه الصفات المتعلقة بأصحاب الإمام ومستوى الطاقات الموجودة لديهم.
نعم.
نحن على هذا الأساس، على هذا الأساس يتبين لنا، يقول أولا أنهم رجال، وقلما أنه يكونون الرجال رجال، لأنه ليس أنه كل من نعم يطلق عليه رجال القرآن، لذلك خصص بعض الناس قال رجال نعم،
مش شبيه الرجال،
ليس كل الرجال.
نعم.
قال أحيانا عندما القرآن يذكر لنا الرجال
يركز على قضية الرجال
ثم يعطيهم صفات خاصة، لأنه مسألة الرجال الذين ماذا، الذين مثلا يشفقون من رحمة الله، الذين يتقون الله، صدقوا ما عاهدوا عليه بتعبير القرآن.
نعم.
منهم من قضى نحبه، منهم من ينتظر.
نعم.
وهذه تلك الصفات بالنسبة للرجال، الإمام الصادق يقض نفسه نفس الطريقة، فهو يحدد يقول رجال، أي رجال بمعنى أشداء. فلذلك قال أنه من أولا رجال، جيد. الأمر الثاني قال لا ينامون الليل، لما لا ينامون الليل؟ لأنهم لهم دوي كدوي النحل، يقرؤون القرآن، يتلون القرآن، لا يتوقفون عن قراءة القرآن. قراءة القرآن والتدبر في القرآن هذه من صفات هؤلاء الذين هم رجال الإمام المهدي، فيقول لهم دوين كدو النحل. نعم. يبيتون قياما نعم وعلى أطرافهم، يعني وقوف، يؤدون الصلاة، يعني هم يقرؤون القرآن. ثانيا قياما لأداء العبادات والصلاة على أطرافهم، نعم هذا في الليل. في النهار قال ويصبحون على خيولهم، إذن هو في النهار مجاهد مقاتل، يركب على الخيل يحارب، لكن عندما يأتي الليل يتحول إلى عارف. فلذلك أنه مسألة المسائل العرفانية التي سوف نتطرق إليها والمعارف الإلهية، هذه هم قد انغمسوا فيها إلى من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. قال: يصبحون على خيولهم رهبان بالليل، إذا جئت إليهم بالليل تجده راهب، عندما تنظر إليه تقول هذا لا يستطيع حتى أن يحمل سيفا، لأنه من شدة البكاء، من شدة العبادة، من شدة التقوى، من شدة، وكأنه ماذا، من كب على القرآن وعلى العبادة، هذا حتى لا يحارب. لكن يقول أنه ماذا، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، أسود في النهار، عندما تراه في النهار لا تقول أنه هو هذا الذي كان رأيته في الليل، خاشع متصدع متوجه مقبل على العبادة في تلك الحالة، لا، أنا أراه كالأسد كالليث الغضبان. يقول ليوث بالنهار، كل هذا من أين جاء؟ يقول كل هذا وهم من خشية الله، وهم من خشية الله، نعم، متقون أو مشفقون أو هكذا. فإذا هؤلاء الرجال الذين هم من أصحاب الإمام المهدي، هذه الطاقات الموجودة لديهم على نوعين، طاقات جبارة في العبادة وطاقات جبارة في القتال، كلاهما موجودة في تلك الصفات في هؤلاء الرجال.
أحسنتم. نكمل سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ثم نعود. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول صفات الرجال ومن أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضلوا.
واقعا أن تلك الطاقات الموجودة في أصحاب ورجال الإمام المهدي، تلك الطاقات العرفانية وتلك الطاقات المعرفية وتلك القدرات النفسية والبدنية، وهذه كلها تزداد أنه مع الأئمة كانوا شيء، لكنه مع الإمام المهدي تزداد أكثر فأكثر في زمن الإمام وفي زمن الظهور. فهؤلاء يتعمقون ويزدادون في تلك الصفات، نعم. وعلى هذا الأساس، فإن في زمن الإمام المهدي تحقق هذه المسائل حسب المنهجية التي وضعها الإمام المهدي. فمثلا على سبيل المثال، أولا نأتي إلى تربية النفس الإنسانية حتى أنه تصبح مرتبطة ارتباطا حقيقيا مع الإمام الذي هو الولي إلى الأنفس والعقول، وهذا من أهم الأمور التي تبني المجتمعات عقائديا وسياسيا واجتماعيا، هو الارتباط بالإمام، لأنه مسألة الإمامة من المسائل التي هي كانت الأس في الديانات السماوية، وضع الإمام بالطريقين كما في تعبير القرآن، تجده تارة يقول أئمة يهدون بأمرنا، وفي مكان آخر يقول أئمة يدعون إلى النار. بالطريقين، هؤلاء عندهم إمام وهؤلاء عندهم إمام. فالذين في زمن الإمام المهدي ارتباطهم بالإمام يكون ارتباط ليس ارتباطا سطحيا أو ارتباطا فقط مبني على المسائل النظرية، لا، هنا هو يقول بأنه تربية النفس الإنسانية حتى تصير مرتبطة ارتباطا حقيقيا. ما معنى حقيقيا؟ يعني ليس سطحيا، يعني ليس أنه فقط لقلقة لسان، لا، والحب مرتبط إلى أدق التفاصيل، مسائل الحب في مراتب، يعني منها الحب، منها العشق، منها الهيام، منها الجنون، منها منها منها. فلذلك القرآن يقول الذين آمنوا أشد حبا لله، اتبعوني يحببكم الله. فمسائل الحب والتعمق بالحب هو هذا الذي ماذا؟ هو الذي يبني الكيانات على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى، لأن وهل الدين إلا الحب؟ فكيف أنه يكون للارتباط العشق والحب بالإمام؟ هذا الإمام الذي ماذا؟ الذي تنتظره القلوب لحظة بعد لحظة، تنتظره العقول لحظة بعد لحظة، ثانية بعد ثانية. فهذا العشق وهذا الحب الذي يزداد في قلوب المؤمنين، تخيل أنه إلى أي مستوى سوف يصل عندما يظهر صاحب الزمان روحي وأرواح المؤمنين له الفداء. حتى أصبح مثلا قالوا نعم. العشق اليوسفي سمي بهذا العشق، والعشق اليوسفي أنه صار ما بين زليخة وما بين يعقوب وما بين نعم يوسف، كلاهما هذا من طريق وهذا من طريق، هذا من جهة وهذا من هذا من جهة نبوية سماوية إلهية، وهذا من جهة عشقية نفسية اجتماعية نعم، وهكذا على اعتبار أنه العاشق والمعشوق يكون بينهما توافق وتوادد روحي أكثر مما هو بدني. لذلك نحن نرى بعض الأحيان ما بين العاشق والمعشوق نظرات العيون فقط هي التي ماذا تبدي مفاهيم وفهم، فقط أن ينظر في عينيه يفهم ماذا يريد، فقط أن ينظر في عينيه. فلذلك حتى الشعراء عندما إذا أرادوا أن يتغزلون بالحب بحب العيون، عيون المها بين الرصافة والجسر ماذا قتلننا من حيث ندري ولا ندري، يعني هكذا من هذه الجماليات وهذه نعم. إذن هذا أنواع الحب، أنواع العشق، يزداد حتى يصل إلى أعلى بالمراتب. لذلك وصل النبي القاتم باسم الحبيب. الحبيب ها ليس الكليم، ليس الشيخ، ليس المخاطب، ليس روح الله، لا الحبيب. وتخيل أنه كلمة الحبيب، الحبيب هو ماذا؟ علاقات الروح، علاقات النفس، علاقات. هو يقولون أصحاب الإمام لدرجة أنه يصلون لدرجة الحب الحقيقي، يعني لا الحب المزيف اللقلقة الكذا نعم. فلذلك يقول ارتباطا حقيقيا مع الإمام نعم، الذي هو باعتباره الولي بالأنفس. من كنت مولاه فهذا علي المولى، من أولى بالمؤمنين من أنفسهم علي بن أبي طالب
عليه السلام
في زمن الإمام علي، لكن في زمن الإمام المهدي يقول ماذا؟ يقول هو الولي على الأنفس والعقول.
نعم مولانا، عنا فاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، قلب العاشق الوالي
ذا. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل، سماحة الشيخ تفضلوا.
هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي الحب العميق المستتبع للتسليم للإمام، التسليم هنا يأتي بأنه مرتبة أعلى من مرتبة الحب، أعلى من مرتبة العشق، أعلى من مرتبة الإمام، وهو أن يسلم نفسه ويسلم كل ما لديه، كل ما يمتلك عقلا جسما روحا مخا، كل ما فيه يسلم له. فمن هنا ورد أنه الإسلام هو عبارة عن التسليم، يعني المسلم من سلم الناس من لسانه ويديه، هذه مرتبة. لكنه من يأتي عندما يأتي إلى الإسلام يقول الإسلام هو التسليم، أن يسلم نفسه لله، أن يسلم نفسه لرسول الله. لكن في زمن الإمام يصلون بعد مرتبة العشق والحب إلى مرحلة أن يسلم هو للإمام روحا وبدنا وعقلا وشعرا ومخا، كله يكون في مرتبة التسليم للإمام. المسألة الثالث وهي تطبيقات المعاني القدسية العالية الشريفة في الآيات والروايات، كما في يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن هذه المرابطة التي سوف تكون مع الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه وسهل مقرجه، بأنه ماذا؟ عندئذ سوف تشرق أنوار المعرفة للإمام المهدي، وتلك النفس التي خلصت له وسلمت، وإنها سوف تكون إليه بكل ما فيها من قوة. هذا التسليم يتحول من التسليم النظري إلى التسليم التطبيقي. فهنا عندما يقول تلك المعاني القدسية العالية الشريفة في تلك الروايات والآيات، عندما قال يا أيها الذين آمنوا أولا أصبروا وصابروا بعضكم مع البعض الآخر، جيد، ورابطوا أنفسكم بعضكم مع بعض ومع الإمام، ثم التقوى لله والتقوى باتجاه الخالق، هو هذا الذي سوف يجعلكم تنتصرون وتفلحون في ما أنتم جئتم إليه مع الإمام. إذن يتحول الحب ويتحول العشق ويتحول التسليم إلى التطبيق، وهو ماذا؟ مسألة المرابطة مع الإمام في زمان الظهور حتى تشرق أنوار المعرفة عند الإمام. فهذه النفوس كل ما أخلصت، كل ما خلصت، كل ما توجهت نحو
كل ما
الإمام
صابرت
وصابرت ويصبر بعضهم بعض، لأن تعرفون أحياناً أنه عندما يدخلون إلى مجال معين بعضهم يصابر بعض، بعضهم يقول بعض الآخر، لكن هذه الصفات الإيجابية. أما الصفات السلبية كما ورد يجبن بعضهم بعض، كما ظهر في قضية فتح باب خيبر عندما أرسل الأول وأرسل الثاني، عندما رجعوا الأول يقول للثاني رجعنا وبعضنا يجبن البعض الآن. يعني ما معنى يجبن؟ يخيف. هذا لما؟ لأن أولا هذا درجة الحب ضعيف، درجة التسليم صفر، لذلك صار بينهم ماذا؟ لم يستطيعوا أن يفتحوا باب خيبر. لكن عندما أرسل الأمر وكلف به أمير المؤمنين
عليه السلام،
كانت المسألة تختلف. لأعطين الراية ماذا لشخص ماذا؟ كرار أولا غير فرار، هذا ليس بجوان. الأمر الآخر والمهم يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من الجهتين. الذي سوف نعطيه الرأي إن هو كرار ليس فرار، فإذن هو محبوب من جهة ومحب من جهة أخرى، وهذه الصفات موجودة في أمير المؤمنين، في أصحاب الإمام المهدي يقول هم كذلك. هم هؤلاء سوف يكونون درجة الطاقات التي عندهم توصلهم درجة الحب وإلى التسليم، وهذا التسليم يتحول من النظرية إلى التطبيق، وهذا مهم جدا مهم، لأنه النظرية شيء والدراسة شيء، لأنه العلم شيء ممدوح، لكن علب دون عمل هو ليس شيء، صفر. لأنه كل من كنت، كل من تشاء، أعلم الأولين أعلم الآخرين، لديك كل أبواب العلم، لكنه دون تطبيق دون عمل. فيه فائدة؟ لا، ليس فيه فائدة. يعني مثل العلم الموجود في بطون الكتب، الخيرات الموجودة في بطون الأرض لا فائدة فيها. هنا ورد القرآن دائما يركز على من آمن وعمل صالحا.
صح، أعملوا فسيرى الله أعمالكم،
عملكم ها يرى عملكم، ليس أقوالكم. أقوالكم لا قيمة لها مهما تكون، لكن المهم ماذا؟ إليه يصعد الكلم
طيب،
لكن ما الذي يرفعه؟ والعمل الصالح.
العمل الصالح
يرفعه. إذن هذه الأعمال أصحاب الإيمان إذا أرادوا أن ماذا؟ أن يصلوا إلى مراحل المستوى المعرفي والمستوى
التسليم،
أنه عليهم أن يعملوا. فلذلك قال رابطوا وصابروا، وهنا يتحقق بالعمل، يتحقق كل أهداف ما جاءت به الرسالة المهدوية.
نعم.
وهو أنه هؤلاء إذا أرادوا أن يبنوا دولة عليهم أنه يحبوا ويعشقوا ويصابروا ويرابطوا، ثم ماذا؟ يطبقوا ويحولوا كل هذه إلى أفعال وكل إلى هذه أعمال، بالنتيجة سوف تتحقق تلك الدولة. أضرب مثلا جدا بسيطا في هذا القضية، أنه الإمام الخميني قدسة روحه الطاهرة كيف استطاع أن ينشئ هذه الدولة العظيمة لولا المرابطة والمصابرة والمعرفة والقاعدة القوية والتسليم له، والتسليم له. يعني لو كان الشعب غير الشعب الإيراني، الإمام الخميني ماذا يعني؟ إذا لم تكن عنده قاعدة يستطيع أن يحقق شيء؟ لا، لم يكن. لماذا؟ لأن القاعدة قوية، الاستقبال قوي، الاستعداد قوي، الحب قوي، التسليم قوي، حولوا كل هذا إلى عمل. وهذا يذكرنا بطلبة الجماعة جامعات عندما ماذا؟ هجموا على وكر الشر على السفارة الأمريكية. هنا سقطت كل القيود، فاستطاعوا أن يحولوا كل تصوراتهم إلى أفعال، إلى دقة، وبالنتيجة تحقق ما لم يحققه أحد منذ زمن الإمام أمير المؤمنين إلى هذا الزمن. لم تتحقق أي دولة تنادي بالإصلاح وتنادي بتطبيق الشريعة وتنادي ببناء المجتمع الإسلامي إلا في تلك الدولة. كيف؟ أن تنظر إلى أي شارع، أي مسجد، أي مكان، لا تجد هذه الصفات، أنه يا أبا صالح الإمام المهدي عجل الله فرجه، دعاء الندبة، دعاء النعم، أدعية في كل المساجد كلها تنادي بظهور الإمام. هذا لن تجده شرق أو غرب، لن تجده في أي دولة إسلامية من دول العالم، بل دستورهم هو المنهجية الإمامية المهدية. هذا كيف تحقق؟ بالتسليم. ونحن نقف إجلالا وتعظيما لمثل هكذا شعوب تنادي بتطبيق الشريعة الإلهية، وخاصة ما ينادون بالدولة الإلهية، دولة الإمام المهدي.
أحسنتم فضيلة الشيخ، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم. ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال
الكمال
عزيز الشأن محمود الفعال وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 30 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للأول من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في 30 من شعبان المكرم عام 711 للهجرة توفي في مصر الأديب والمؤرخ والفقيه أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري المعروف بابن منظور. ولد ابن منظور في محرم الحرام عام 630 للهجرة، ويعتبر من كبار الفقهاء والمؤرخين في عصره، وتتلمذ على يد كبار العلماء كابن الطفيل والمخيلي، وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وأصيب بالعمى في أواخر سنوات حياته، ومن أشهر مؤلفاته معجم لسان العرب. في الأول من أذار مارس عام 1898 ميلادي، هاجمت القوات الأمريكية جزيرة بورتوريكو بالمحيط الأطلسي شمال أمريكا الجنوبية، وذلك بعد انتهاء الحرب الاستعمارية الإسبانية الأمريكية. اكتشفت جزيرة بورتوريكو من قبل البحار كريستوفر كولومبوس، وبمرور السنين عملت أمريكا على تحويل الجزيرة إلى مخزن للسلاح، بحيث أنشأت فيها 13 قاعدة عسكرية، وهو ما جعلها جزيرة مضطربة على الدوام. وأخيرا وفي الأول من أذار مارس عام 1815 ميلادي، بدأت فترة حكومة نابليون بونابرت التي استمرت 100 يوم. فبعد هروبه من منفاه في جزيرة ألبا والذي قضى فيها 10 أشهر، توجه نابليون بونابرت مع 1000 من جنوده إلى فرنسا، ونزل في خليج إخوان، ومن ثم سيطر على مقاليد الحكم مرة أخرى. وبعد حكم استمر 100 يوم، سقط نابليون إثر هزيمته في معركة واترلو أمام القوات البريطانية والبروسية في 18 من يونيو حزيران 1815، ونفي نابليون مرة أخرى إلى جزيرة سانت هيلانا.